السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، إلى أن يقول تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العلي العظيم. من الطبيعي أن تتعلق النفوس والمشاعر والأحاسيس هذه الأيام على إيقاعات ما يجري في لبنان، وخاصة في جنوب لبنان. الجميع يتابع ما يحدث ويحصل، والقلوب بمقدار ما هي مشرئبة للنصر والتقدم فإنها تصاب بالخفقان والألم عندما تسمع عن أي كارثة أو مصيبة تحل بالناس الأبرياء في مختلف مناطق لبنان. هذا الوضع لا يخصنا نحن كمؤمنين، كمسلمين نعيش في هذه المنطقة ونتفاعل مع ما يجري ونعلم انعكاسات ما يحصل ويحدث على مستقبلنا. وإنما يمكننا القول دون أي مبالغة إن العالم كله يحبس الآن أنفاسه على نتائج ما يحصل في لبنان. فالمعركة الآن ليست مجرد معركة بين حزب، بين فئة، وبين دولة تكونت في الأصل من شراذم وعصابات من مختلف أنحاء العالم، هم الصهاينة اليهود. هذا هو ظاهر المعركة، لكن واقع المعركة الذي لا يحتاج الإنسان إلى تأمل كبير حتى يدركه، واقع المعركة هو بين عدو خلفه أعداء كثر لا يريدون لهذه الأمة أن تستعيد مجدها وكرامتها وعزتها. المسألة ليست مسألة دولة إسرائيل، ليست الصهاينة. المسألة من يقف خلفهم ومن يتحالف معهم. وهذا أمر واضح ليس سرا. الموقف الأمريكي الظالم المنحاز لإسرائيل واضح جدا على رؤوس الأعيان والأشهاد. انحياز سياسي، انحياز عسكري، انحياز على مختلف الأصعدة والمجالات. إنهم يمنعون حتى كلمة إدانة لأي تصرف بشع تقوم به إسرائيل من خلال مجلس الأمن. وكذلك مختلف الدول الغربية، وكذلك الأطراف في عالمنا العربي والإسلامي التي لا تريد لهذه الفئة المؤمنة أن يتحقق النصر على يدها، لأن تحقق النصر على يد هذه الفئة يحرجهم، يدين تاريخهم، ولأن ذلك أيضا له انعكاسات، لأن ذلك له انعكاسات كثيرة على مستقبل المنطقة ومستقبل العالم الإسلامي وعلاقته بالعوالم الأخرى. ولذلك تتحالف مختلف الأطراف ومختلف الجهات، تدعم كلها هذا الكيان الغاصب بمختلف أنواع الدعم، وفي مقابل هذه الجبهة العالمية العريضة من القوى الظالمة المعتدية والمتحالفة معهم تقف فئة مؤمنة. هذه الفئة تتلقى أصعب وأقسى الضربات من قبل العدو، ولكنها تقابلها بثبات وصماد واطمئنان، بل وتعيد الكرة وتعيد الضربات الموجعة للأعداء. كما تحدثنا في الأسبوع الماضي إن ثبات هذه المقاومة وقد مضى 30 يوما، وكان الصهاينة يمنون أنفسهم، وكان حلفاؤهم يتمنون أن مسألة القضاء على هذه الفئة المؤمنة لا تستلزم إلا أيام قليلة وينتهي الأمر، ولكن الأسبوع الأول مر، والثاني والثالث والرابع، ولا يزال المؤمنون على صمودهم وبسالتهم وشجاعتهم. الشيء الذي يؤلمهم استهداف الأبرياء، الشيء الوحيد الذي يؤلم المؤمنين الآن، يؤلم حزب الله في لبنان، هو هذا القصف البشع الظالم الذي يطال الأبرياء والمناطق السكنية والبنية التحتية والجسور، وكما تسمعون يستهدف حتى السيارات الصغيرة في الطرق العامة، وقبل فترة استهدفوا راكبا على دراجة في أحد شوارع جنوب لبنان من الطائرة يقصفونه. هذا القصف الجوي البشع الذي يستهدف ويطال الأبرياء والمناطق السكنية هو الشيء الوحيد الذي يؤلم المؤمنين والمقاومين هناك. أما المعارك البرية في الجنوب، أما مجيء القوات الإسرائيلية الصهيونية إلى أراضي جنوب لبنان، فهذا لا يقلق المؤمنين ولا يزعجهم، على العكس من ذلك إنه يتيح لهم الفرصة المناسبة لاصطياد الأعداء ولإيقاع أكبر قدر من الخسائر في أوساطه وصفوفه. وكما قالت قيادة هذه الفئة المؤمنة من أول يوم، نحن لا ندافع عن الجغرافيا، لا يهمنا الدفاع الآن في المعركة عن أراضي أو عن أمتار أو عن كيلومترات، نحن يهمنا توجيه درس قاسٍ وضربات مؤلمة لقوات العدو وجيش العدو. وهذا ما يتحقق الآن يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة. أمس كما نقلت الأخبار، ولا داعي لنقل الأخبار، أنتم تسمعونها وتتابعونها، أكثر من 18 من الجنود الصهاينة أردوه المقاومون، أكثر من 16 دبابة من هذه الدبابات المتطورة ميركافة التي تفاخر بها الصناعات العسكرية الإسرائيلية أعصبوها. المؤمنون ليسوا قلقين على وضعهم ولا على قوتهم ولا على مستقبل معركتهم، وأنا أيضا أشعر بدرجة عالية من الإطمئنان، لا خوف عليهم، لا قلق عليهم. الشيء الوحيد المؤلم هو هذا الاستهداف. أناس في منازلهم، في شققهم، في مستشفياتهم، على الطرقات، الشاحنات التي تنقل المواد الغذائية، مزارعون يصفون الفواكه كما والخضار كما قرأتم أيام الأسبوع الماضي. هذا هو الشيء المؤلم الذي يريدون الضغط به على المقاومة. جمهور المقاومة والحمد لله كما تسمعونهم وكما نعرفهم، الذين نزحوا إلى الشام والذين نزحوا إلى مختلف مناطق لبنان رغم آلام التهجير والنزوح، ورغم أن العائلة تصرف عمرها وحياتها حتى تبني منزلا متواضعا لها يكون مأوى لها، ولكنهم مع ذلك يتحلون بإرادة رفيعة عظيمة. أنتم تسمعون بعضهم من خلال الفضائيات كيف يتحدثون وماذا يقولون. لذلك نحن على اطمئنان كبير بنصر الله إن شاء الله. حينما نقرأ تاريخنا الإسلامي نجد أن انطلاقة الإسلام تعرضت لشدائد ومحن، هذه الشدائد والمحن كانت فرصة لبلورة إرادة هذه الأمة الجديدة. ورغم أن قيادة الأمة كانت هي أفضل خلق الله وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن ذلك لم يمنع تعرض هذه المسيرة العظيمة للمحن القاسية الشديدة. الآيات الكريمة التي تبركنا بتلاوتها هي من سورة الأحزاب، وسورة الأحزاب تتحدث عن هذه الواقعة الحاسمة المعروفة في التاريخ بواقعة الخندق أو واقعة الأحزاب. في هذه السورة 17 آية تتحدث عن قساوة هذه المحنة التي عاشها المؤمنون. في السنة الخامسة للهجرة حصل هناك تحالف بين مختلف القبائل العربية المشركة وبين اليهود. بدأت الشرارة من قبيلة بني النضير من اليهود الحاقدين، بعد أن طردهم المسلمون من المدينة وكانت لديهم ثروات وأموال، جندوا أموالهم وثروتهم لتعبئة بقية القبائل وللإغراء بقية القبائل بمحاربة الإسلام. وبالفعل اتفقوا مع قريش واتفقوا مع قبيلة غطفان وبعد ذلك مع بني قريظة، وتحالفت كل هذه القبائل لكي تهاجم المدينة المنورة. هذا الجيش، جيش الأحزاب، كان قوامه أكثر من 10,000 مقاتل، والمسلمون في المدينة ما كان لهم إلا حوالي 1,000 مقاتل فقط. 10,000 مقاتل في مقابل 1,000 مقاتل. جاء الأحزاب وأحاطوا بالمدينة. المسلمون قبل ذلك تشاوروا ماذا نعمل، هل نسير لملاقاتهم؟ لا قدرة لهم، الجيش لا يتحمل، القوة لا تستطيع أن توازي قوة العدو. استقر الرأي على التحصن في المدينة. يتحصن المسلمون في مدينتهم، كيف يستطيعون الدفاع عن المدينة؟ المدينة جهاتها المختلفة فيها نخيل، فيها تضاريس طبيعية تمنع هجوم الأعداء، ولكن الجهة الشمالية هي الجهة المكشوفة، وجيش الأعداء مقبل من جهتها، كيف يواجههم المسلمون؟ هنا تفتقت ذهنية سلمان الفارسي المحمدي رضوان الله تعالى عليه عن اقتراح وفكرة أن يحفر خندق ليمنع خيل الأعداء من الهجوم على المدينة، وبالفعل تبنى رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الفكرة وحفر الخندق. حفر الخندق هو كان مهمة صعبة، الخندق كان طوله كما يقول المؤرخون 5000 ذراع، 5000 ذراع يعني كم متر تصير؟ يقدرون الذراع بنصف متر تقريبا، يعني 2500 متر لازم تحفر. طيب تحتاج إلى أدوات، تحتاج إلى معدات، المسلمون كانوا يعانون الفقر وكانوا يعانون الجوع، كانوا يحفرون ببطون طاوية، رسول الله صلى الله عليه وآله وبعض الأصحاب كانوا يربطون بطونهم من الجوع، بطون خاوية، ما كان لهم طعام إلا تميرات، كل واحد له مقدار بسيط من التمر. وحفروا الخندق وازدحم الأحزاب حول المدينة. والمشكلة
يا أخوان في سيارة سوبارو أزرق مغلق الطريق هنا حاصل على الناس يدخلون، اللي عنده سيارة يطلعها بس.
أحسن. وازدحم الأحزاب والمسلمون على هذه الحالة. الآيات الكريمة تتحدث عن قساوة هذا الظرف، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، من فوقكم تعبير عن الجهة الشرقية كما يقول المؤرخون، ومن أسفل منكم الجهة الغربية من المدينة. وإذ زاغت الأبصار، زيغ البصر، الإنسان إذا كان في حالة حيرة وارتباك بصره يكون من جهة واحدة يركز، بعد ما يحرك بصره، ما عنده يعني بال، ما عنده انتباه أن يحرك بصره، يتثمر نظره ناحية واحدة. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، تعبير عن أن الناس أوشكوا أن يفقدوا حياتهم، بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. والخطاب موجه للمؤمنين للمسلمين، بدأ الناس يشكون. يقول بعض المؤرخين البعض كانوا يقولون لبعضهم البعض، هذا الدين الذي أنزله الله هل يكون عمره 5 سنوات فقط خلاص انتهى الإسلام؟ والبعض الآخر كان يقول أن الإسلام لا مجال له بعد هذه المعركة، خلاص هذه القاضية ستقضي على الإسلام. صارت هذه الظنون والهواجس تدور في أوساط المؤمنين. هنالك ابتلي المؤمنون، هذا هو الابتلاء، هنا تتكشف الحقائق، هنا تتبين التوجهات، كما نرى الآن في هذه الأيام كيف أن الكثيرين ممن كانوا يعتبرون ذوي رأي، ذوي فكر، ذوي انفتاح، ذوي، ولكن هذه الأحداث الأخيرة بدأت تكشف عن نقاط الخلل في أفكارهم وفي رؤاهم وفي توجهاتهم. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، زلزال شديد. المؤرخون ينقلون عن بعض الأصحاب مثل حذيفة بن اليمان، وهذا صحابي جليل، حتى أن علماء الحديث يطلقون عليه أمين سر رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا يقول رأيتنا يوم الخندق وبنا من الجهد والجوع والخوف ما لا يعلمه إلا الله. جهد وجوع وخوف ما لا يعلمه إلا الله. أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها تقول: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله مشاهد فيها قتال وخوف، ولم يكن أتعب لرسول الله صلى الله عليه وآله ولا أخوف عندنا من الخندق، وذلك أن المسلمين كانوا في مثل الحرجة. ما هي الحرجة؟ الشجرة الصغيرة التي تلتف عليها الأشجار من كل جهة وجانب، فالمدينة تحرس حتى الصباح خوفا من الهجوم، حتى نسمع فيها تكبير المسلمين حين يصبحوا خوفا. هكذا عاش المسلمون هذه الواقعة. المنافقون داخل المسلمين كانت هذه فرصتهم، كانوا يتحدثون في أوساط المسلمين: كيف أنكم تصدقون تواجهون هذا الجامع؟ ما هذا الغرور الذي عندكم؟ أو كما قال مع الأسف أحد الشخصيات الإسلامية الآن وهو يتحدث عن المقاومة في لبنان، يقول: هؤلاء أناس ابتلوا بجنون العظمة. المنافقون آنذاك كانوا يتحدثون للمسلمين بنفس هذا المنطق. ما هو المنطق؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. كانوا يشكون في أنفسهم. المنافقون كانوا يبثون هذه الحالة من الرعب والذعر، لكن فئة المؤمنين موقفهم ثابت. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الفئة المؤمنة المقاومة ما كانت في الأصل تراهن على أن الدول الغربية ستقف معها، ولا كانت تراهن على مختلف القوى أنها ستقف إلى جانبها. انطلقوا وثقتهم في الله وحده. وإن شاء الله إن شاء الله سينصرهم الله وسينجز لهم وعده إن شاء الله. الآن نحن نعلم من تاريخ هذا الكيان الغاصب ما هي نقاط القوة التي عند الصهاينة والتي كانوا يخيفون بها العرب والمسلمين طوال تاريخ وجودهم الغاصب. النقطة الأولى عندهم هو القتل والتدمير والبشاعة والفظاعة في كل معاركهم. ليس هناك التزام بأدنى أخلاقيات الحروب ولا مراعاة لأبسط حقوق الإنسان، بخلاف ما يتشدقون به وما تتشدق به الدول التي تحميهم وترعاهم. ورأيناهم في فلسطين، ورأيناهم في سيناء، ورأيناهم في لبنان، كيف أنه لا يقيدهم شيء. أبرياء، أطفال، نساء، شيوخ، كبار، صغار، لا يهمهم. هذه السياسة البشعة كانوا يستفيدون منها في إدخال الرعب والخوف في نفوس الآخرين. وهذا ما كان يتحدث به البعض حينما كانوا يقولون إن المقاومة قد غامرت. كيف؟ يقولون: لأن إسرائيل ستهجم هجوم كافح وستضرب وستنال وستعمل وستفعل. هذه هي نقطة القوة التي ترعب بها إسرائيل الآخرين، البطش. والإرهاب والقمع، هذا أولا. ثانيا الدعم الدولي والعالمي، أمريكا خلفهم، بريطانيا خلفهم، فرنسا معهم، ألمانيا، مختلف دول العالم الكبرى معهم، كما هو واضح وبارز، وخاصة الآن بحجة مكافحة الإرهاب والتطرف يركبون هذا الموج، فهم يستفيدون من الدعم العالمي. في 73 في حرب أكتوبر أنور السادات كان يقول أنا مستعد لمحاربة إسرائيل لكنني غير قادر على محاربة أمريكا، وكان هذا هو التبرير الذي جعلهم يقبلون بوقف إطلاق النار ضمن الشروط التي فرضت عليهم آنذاك. إذن هذه نقطة القوة الثانية، الدعم. نقطة القوة الثالثة، المراهنة على الخذلان والاختلاف الداخلي داخل العرب والمسلمين. غالبا ما كانت إسرائيل تراهن على هذا الأمر، يراهنون على الفتنة داخل لبنان، يراهنون على الفتنة داخل العرب والمسلمين بأن يخذلوا بعضهم بعضا، وبالفعل مع الأسف غالبا ما يتحقق لإسرائيل هذا الأمر، وغالبا ما تستفيد من هذه الحالة. ولذلك نجد بعض الأصوات الدينية الناشزة وبعض الآراء السياسية العجيبة وهي تصب في خانة مصلحة إسرائيل، في خانة الأعداء. طيب هذه ثلاث نقاط قوة تعتمد عليها إسرائيل. إذا بقي المسلمون دائما وأبدا يرهبون هذه النقاط، فستبقى إسرائيل طول الزمن وهي تستعمل هذه الوسيلة أمامنا. أما أنا أن نكسر هذا الحاجز؟ أما أنا أن نبطل مفاعيل هذه الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل أمامنا؟ الفئة المؤمنة في لبنان قررت ذلك وقد جربت ذلك، وإلى الآن أثبتت صحة توقعاتها وصحة موقفها، ونحن على ثقة كاملة بأن الله سبحانه وتعالى سيدعمهم بتوفيقه وتأييده ونصره. المعركة الآن لم تعد معركة عسكرية، الجانب السياسي معركة حامية وطيس، والجانب النفسي والإعلان يريدون التأثير على المعنويات والنفوس، ولكن الواعين المؤمنين الصامدين عليهم أن يتحلوا باطمئنانهم وبثباتهم، وأن يرددوا ما قاله المؤمنون السابقون، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر عباده الصالحين المجاهدين، وكما برز علي بن أبي طالب عليه السلام لعمر بن عبد ود يوم الخندق وكان على يده تحقيق النصر، اللهم اجعل النصر الآن على يد أبناء علي بن أبي طالب، وهم الذين سيتحقق النصر على يدهم. حينما برز علي شيعه رسول الله صلى الله عليه وآله بقوله: برز الإيمان كله إلى الشرك كله. والآن في لبنان أيضا يبرز الإيمان كله إلى الشرك كله، وكما تحقق النصر هناك نسأل الله تعالى أن يحقق النصر هنا إن شاء الله. المسألة فيها آلام، فيها مشاكل، فيها صعوبات، القضية ليست قضية يوم أو يومين، المقاومة مستعدة لحرب الاستنزاف مهما طالت ومهما طال الوقت، ولكننا على ثقة بنصر الله. نسأل الله أن ينصر المقاومين المجاهدين. اللهم ارحم شهداءهم، اللهم اشفي جرحاهم، اللهم ثبت قلوبهم، اللهم امنحهم المزيد من الصمود والثبات، اللهم وفقنا لدعمهم بالدعاء وبما نستطيع عليه، فهذا واجب كل مؤمن وكل غيور. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل اليهود المعتدين، وأرنا نصرك المؤزر يا رب العالمين. اللهم اشف جميع المرضى، واقض حوائج المحتاجين، وارحم موتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.